أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد يرحمك الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى قوله: وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية. الجملة التي نقرأها هكذا حقها: اختيار إطلاق الصلاة على صلاة الأموات هو إدخال إلى صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية، في تقديم وتأخير. جيد، فيما نحن فيه نقول اختلفوا فيما بينهم في كون صلاة الأموات أهي دعاء أم صلاة، وكنا قد أشرنا إلى هذا هناك أيضا لما كنا نتكلم عن صلاة الميت، أهي دعاء أم صلاة. وهناك من قال بأنها ليست بصلاة. لماذا ليست بصلاة؟ لأن الصلاة إنما تتقوم بالطهور، لا صلاة إلا بطهور. هذا واحد. اثنين، أن الصلاة تتقوم بفاتحة الكتاب. شوف كل الصلوات، كل الصلوات لابد أن يكون فيها فاتحة الكتاب، ولذا عندنا رواية أيضا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أيضا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير والخروج بالتسليم. جيد، فتفتتح الصلاة بالتكبير وتخرج من الصلاة بالتسليم. هذه كلها، هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في شيء سمي صلاة. جيد، ولذا فيما نحن فيه في مثل صلاة الأموات هي لا تتقوم بالفاتحة، وكيفيتها مرت علينا، ولا يشترط فيها الطهور، وإن كان الطهور كمالا إلى نفس الصلاة، ولا يكون تحريمها والخروج منها بالتسليم. يعني هذا الحدين، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يوجد. فإذا ليس من هذه شيء من هذه الأمور الثلاثة متوفر في صلاة الميت. ولذا قالوا بما أن هذه الأمور التي تتقوم بها الصلاة لم تتوفر في صلاة الأموات، فإذا صلاة الأموات مجازا يطلق عليها صلاة، وإلا هي في واقعها ليست بصلاة، إنما هي دعاء وأذكار فيها دعاء إلى الميت، إلى المصلي، إلى المؤمنين عامة. هكذا من قال بأن، إذن هذا القول الأول، القول الأول وهو أن هذه الصلاة ليست بصلاة، متعارف نعم صلاة، ولكن في واقعها ليست بصلاة. الذي أثبت أن هذه صلاة هذا القول الثاني، أنها صلاة، صلاة الميت صلاة، مثل المصنف أثبت أنها صلاة لأنها صلاة بالحقيقة الشرعية، صلاة بالحقيقة الشرعية. وأشار إلى هذا في هذا الكتاب، كتاب اللمعة، وأيضا في، نعم، في الذكرى يرى القول الأول، فهو نفس المصنف له أكثر من كلام. المشهور يرى إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، صلاة الأموات، على أنها إطلاق على أنها حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، نعم. أما على مستوى الحقيقة الشرعية ليست كذلك، واضح ولا؟ نقول حقيقة لغوية يعتبر دعاء. الدعاء شنو؟ الصلاة شنو معناتها؟ دعاء. وصلاة الميت كلها دعاء، جيد، كلها دعاء. فعلى مستوى اللغة حقيقة لغوية موجودة، جيد، فتسمى صلاة لغة، لكن على مستوى الشرع لا تسمى صلاة شرعا. نعم، مجاز، مجاز.
هل تشوف يعني كونها حقيقة شرعية يؤثر في كونها صلاة بذلك المعنى؟
أي معنى؟
مثلا منهم يحرم قطعها أو لا يجوز قطعها، ما شابه الصلاة
هو
العامة،
هذا إذا صارت بعد،
يعني قد يكون مجرد مشترك لفظي، يعني هو اعتبار حتى فرضا لو لم تثبت حقيقة شرعية، وكنا نريد من الحقيقة الشرعية المتشرعية أنه
لا، انت اذا ثبت الحقيقه الشرعيه، معناتها النصوص التي وردت عليها، ومعناتها بعض النصوص العامه، مثل الان اللي اشرتون اليها، انه لا يجوز قطع الصلاه بناء على تماميه عدم جواز قطع الصلاه، جيد. هذه تسري فيما نحن فيه ايضا، ما دامت صلاه، اي قاعده عامه في الصلاه تجي هكذا.
بس ما يلزم يكون مثلا مجرد مشترك لفظي، مو انه يعني داخل في الصلاة تكون يعني فرد من افراد تلك الصلاة.
أنت تقصد تنزيل، لعلها تقول لعلها تنزيل من بعض الجهات، مثل الطواف بالبيت صلاة. عندنا في رواية أن الطواف بالبيت صلاة، فهذه ليست من أفراد الطواف، مو من أفراد الصلاة، إنما هو تنزيل إلى الطواف، بمنزلة الطواف، بمنزلة الصلاة من بعض الجهات. هذا اللي تريد تقوله؟
إيه مثلا هو مشترك لفظي، يعني مو إنه فرد من أفراد ال،
وإذا صار مشترك لفظ ايش تسوي فيها؟
أقصد يعني هل يلزم منه إنه تكون صلاح حقيقة يعني بذلك
آه،
المعنى؟
أنت حين تناقش هذا الجماعة الثانية،
إيه
إنه ما يلزم، هو جيد، بس النتيجة هم قالوا، يعني هناك من قال بأن هذا، بأنها صلاة بالحقيقة الشرعية، جيد. بس المشهور لا يرى هذا، لا يرى هذا، يقول هذا ليست صلاة أصلا، ليست صلاة بالحقيقة الشرعية. وبالتالي
من متوفرة يعني شرائطها، من الطهور
هذه كلها اللي ذكرناها، طهور
أفعال الصلاة مثلا،
طهور فاتحة الكتاب والركوع وهالأمور، هذه كلها غير متوفرة فيها، جيد. الشارح هنا يميل إلى رأي المشهور، الشارح يميل إلى رأي المشهور. طبعا حقيقة متشرعية، كون الصلاة حقيقة متشرعية ما في كلام فيها، جيد، بس كونها حقيقة متشرعية لا يعني أن النصوص جرت عليها، واضح ولا؟ وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، أصل مطلب الحقيقة الشرعية ذكرناه هناك، تذكرون في أول كتاب الطهارة، فراجع هناك ثمتة. وأيضا أحلنا هناك على مثل أصول المظفر، هناك مبحث إلى الحقيقة الشرعية. وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى، ونفى الصلاة عما، شوف، ونفى أو نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها، واحد، ولا طهور، والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة، لأن هذه الأمور ما موجودة. إذا قلت لي بأن الصلاة الأموات هي حقيقة شرعية، الحقيقة الشرعية للصلاة حقيقتها أي شيء تتقوم بهذه الأمور، واضح أو لا؟ لتصريح الشارع بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، أن الصلاة لابد أن يكون تحريمها التكبير والتسليم، يكون الخروج منها جيد تحليلها التسليم. إذا ما توفرت هذا يتنافى مع قولك بأنها حقيقة شرعية. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الآيات الاحتياط والقضاء، هذه أمس تكلمنا فيها، اليوم نطبق عبارتها. فيمكن دخولهما في الملتزم، الملتزم قال بنذر وشبهه، قلنا بتوسيع وشبهه، وهو الذي استحسنه المصنف، استحسنه المصنف. شوف في الحاشية عندكم لم نقف على التصريح بالاستحسان في كتبه قدس سره. نعم يمكن أن يستفاد ذلك من عبارة الذكرى، حيث قال والملتزم بسبب من المكلف، ملتزم بسبب، شنو هذا السبب؟ قد يكون السبب نذرا، قد يكون السبب سهوا، فهو سبب على نفسه أنه يأتي مثلا بصلاة الاحتياط بسبب عدم أدائه للصلاة في وقتها فصارت قضاء، واضح؟ فهذه العبارة يقول في الحاشية يمكن الاستفادة منها، وهو الذي استحسنه المصنف. وفي اليومية، يعني إذا أدخلناها في الملتزم أو ندخلها في اليومية، لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها، مثل الصلاة الاحتياط هو مكمل في الواقع إلى المقدار الذي يحتمل نقصانه من أصل الصلاة. وفي الثاني، يعني إذا ألحق باليومية، هو نفس الصلاة بعينها، وغاية ما في الأمر أن الصلاة صليت في غير وقتها. ودخول الأول في الملتزم والثاني في اليومية له وجه وجيه. هذا تمام الكلام في حصر الصلوات في سبع صلوات، في سبع صلوات جيد. بعدها يأتي إلى المندوب من الصلوات بمعنى المستحب. المندوب من الصلوات قال المندوب، والمندوب من الصلاة لا حصر له، فإن الصلاة خير موضوع أو خير موضوع جيد. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها، الرواتب اليومية ضعفها، هي ضعف الصلوات اليومية. صلوات اليومية كم ركعة؟ 17، وبقراءة 17. جيد، إذا ضاعفتها ضربها في 2 تصير 34 جيد، لأنه ورد في الروايات الشريفة أن النوافل الرواتب، الرواتب بمعنى لها وقت ثابت ولها استمرار جيد، إليها وقت معين تصلى فيه، الآن قبل الصلاة، بعد الصلاة، نوافل الليل إلى آخره جيد. النوافل الرواتب ورد في بعض الروايات أنها ضعف الفريضة، فأنت لا محالة عندك كم؟ عندك 34 ركعة، هذه 34 ركعة عبارة عن النوافل جيد، عبارة عن النوافل اليومية. ولذا وقع البحث هنا. الآن كم عدد النوافل؟ كم عدد النوافل؟ صار الكلام في أن النوافل عدد، هل عددها 34 أو 29؟ من راحت التعداد أو 27، ما بعدين بيجينا 29 أو 27. جيد، 29 أو 27. هذه النوافل من حيث العدد، المصنف شنو قال؟ أفضله الرواتب، أفضله الرواتب. جيد، فجعل هذا المقدار هو الأفضل. جيد، الشارح جاء ببعض ما هو ما يحتمل أنه أفضل. زين، هذا الذي يحتمل أنه أفضل من أين جاء؟ من أين جاء؟ جاء من الروايات. أصلا الروايات نفسها بعضها تقول 27، بعضها تقول 29. فإذا قالت الرواية 27 أو 29، شنو معناتها؟ معناتها من 34 سقطت بعض الصلوات. واضحة ولا؟ سقطت بعض الصلوات اللي هي صلوات النافلة. هناك إن شاء الله نستعرض الروايات التي وردت. إذن وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها، ما هي؟ قال فللظهر 8 ركعات قبلها، قبل صلاة الظهر، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 بعدها، وللعشاء 2 جالسا، أي الجلوس ثابت فيها بالأصل لا رخصة. يقصد هنا، يقول بأن نافلة العشاء، صلاة العشاء، أصل تشريعها أنها تصلى شنو؟ من جلوس. أحسنته، لا أن الجلوس فيها رخصة، لأن النافلة، شوفوا في الروايات الشريفة تقول بأن النافلة الأصل فيها أن تكون أن تصلى من قيام، ويراعى فيها جميع الشرائط. جيد، لكن لتعب إلى آخر يجوز إتيان الصلاة النافلة من جلوس، أو أحيانا راكبا في بعض الصور. جيد، الصلاة النافلة التي هي من قيام أصليها من جلوس، جلوسي فيها رخصة، يعني يجوز لي أن أصليها من جلوس. فيما نحن فيه يقول لا، هذا أساس تشريعها من جلوس، ولا لا أنه شرعت من قيام ولك أن تجلس فيها. لذا قال أي الجلوس ثابت فيها بالأصل لا رخصة، لأن الغرض منها اللي هي ركعتين من جلوس واحدة، طبعا واحدة من حيث الثواب كما سيذكر، واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة. شوف قاعد يصر على كلمة ضعف الفريضة، لأن ورد قلت لكم بعض الروايات أنه ضعف الفريضة. جيد، ليكمل بها ضعف الفريضة. لكن لو حسبنا ركعتين من جلوس ركعتين عن ركعتين، شو يصير عندنا؟ يصير 35 ركعة، 35 ركعة. لكن إذا حسبناها ركعة من جلوس ركعة من قيام، يصير 34، يتحقق ضعف الفريضة، لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام. ويجوز قائما، هذه ركعتين من جلوس يجوز أن تصليهما قائما. ثم قال يترقى، بل هو أفضل على الأقوى، الأفضل أن تصلي هذه الصلاة ركعتين تصليهما من شنو؟ من قيام.
لماذا؟ ذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول لأفضلية الصلاة، صلاة الركعتين من قيام. الأمر الأول لوجود تصريح بالقيام في بعض الأخبار. عندكم الباب الثالث عشر من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث السادس عشر، الرواية في الواقع موثقة، موثقة بوجود عثمان بن عيسى الكلابي، وهذا كان شيخا الواقفة، شيخا من شيوخ الواقفة، وكان من المستبدين بأموال الإمام الكاظم عليه السلام، يقال بأنه تاب وأرجع الأموال فيما بعد. كيف ما كان، الآن تهمة الوقف على كل حال التصقت فيه وثبتت، فتبقى الرواية هذه رواية موثقة يرحمك الله. رواية فيها نحو من الطول، موضع الشاهر قوله وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية يرحمك الله، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، عطى التخيير، بعدين قال والقيام أفضل، والقيام أفضل. إذن هذا هو الأمر الأول.
شيخ الشيخ قبل سطر قال لأن ركعتين من جملة السلمة ثوابهما ركعة من قيام، لأن ثواب واحد، لو كان أفضل ليش كان ثوابهما واحد؟ ثواب ركعتين جلوس يعني ثواب ثواب ركعة
الركعتين من جلوس ثواب ركعة من قيام. زين
قصد لو كان القيام الأفضل مش ما يقول إنها تحتسب ركعة مثلا، يعني
شوي هو ما تعرض انه لو كان مثلا ركعتين هل تحتسب ركعتين؟ يبقى هذه ما تصلى من جلوس عن ركعة من قيام.
بس اقصد من جهة الثواب لو كان يريد انها افضل المفروض ما يكون شوي ان ثوابها من جلوس نفس ثوابها من ركعة من قيام.
لا، من حيث الثواب واحد، لكن هناك الأفضلية يقوم من جهات متعددة، من جهات متعددة، مو محصور فقط الجهات، فقط الأفضلية من جهة الثواب. نعم، ولعل الثواب أيضا يعني يكفي أن يكون الأفضلية من تفضيل الإمام عليه السلام، يعني هذا الثواب وهذا الثواب واحد، لكن الفعل الواحد اللي راح أسويه هني لو هني من قيام لو من جلوس، لا من قيام، فيكون من قيام إلى مزية أكثر.
يعني الإمام يسوي من قيام.
نعم.
بس الثواب نفسه.
ثواب نعم على عبارة المصنف، على عبارة المصنف حتى نعاهد العبارة المصنف، ولا في مجال نقول والله من قيام ما دام هي أفضل فالمفترض أكثر ثوابا، ولا شنو معنى الأفضلية؟ إذن للتصريح به في بعض الأخبار، وقرأنا الرواية. اثنين، وعدم دلالة ما دل على فعله ما جالسا على أفضليته. وردت في بعض الروايات ما يدل على أن الصلاة ركعتين من جلوس صحيحة ومطلوبة، فأنت بين روايات تتحدث بنحوين ولسانين. روايات تقول بأن صلاة الركعتين من جلوس وسكتت، وروايات مثل الرواية اللي قرأناها، لا أقل رواية واحدة وصحيحة، جيد، هذه الرواية تقول بأن الصلاة تصلى من قيام، فأنت بين طائفتين من الروايات.
شلون نجمعهم؟
الطائفة الأولى تقول، الآن هذا يعني قاعد أمهل للجمع، الطائفة الأولى تقول لك أن تصلي من جلوس، والثانية تقول الصلاة من قيام أفضل، تقول الصلاة من قيام أفضل، لك أن تصلي من جلوس أو قيام، والقيام أفضل. واضح لو لا؟ شوف هذه الرواية في البابل، في نفس الباب 13، الحديث الثاني في الباب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، أبي عمير عن محمد عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، يعني الذي أضافه النبي صلى الله عليه وآله يعادل ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو التفويض الجائز، أن النبي فوض إليه بأنه في على مستوى التشريع جيد، وهذا له بحث مستقل، متفويض في الخلق أنه يخلق ما يشاء وما إلى ذلك، جيد كما تقوله المفوضة والغلاة. وإلى المغرب فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، يعني الذي فرضه رسول الله هو الذي يسقط. واضح ولا؟ فإذا أنت في السفر يصير الصلاة قصر، ما الذي يسقط؟ ما فرضه رسول الله، ما فرضه رسول الله هو الذي يسقط، أما ما فرضه الله عز وجل باق لا يسقط على كل حال. لا يجوز تركهن إلا في سفر، أو عفوا لا إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضار، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل كم؟ 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة بدأ يتكلم عن الفريضة، الحين ما وصلنا إلى الشاهد. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة، التفتوا، وصلنا للشاهد، ركعتان بعد العتمة. العتمة يقصد بها شنو؟
العشاء.
العشاء يقصد العشاء، ركعتان منها بعد العتمة جالسا، تعد بركعة مكان الوتر، تعد بركعة مكان الوتر، إلى أن قال، ولم يرخص رسول الله، إلى آخر الرواية. الشاهد هذا، ركعتان منها ركعتان بعد العتمة جالسا، ما قاعد يتكلم عن ما هو الأفضل، الجلوس أول أو القيام. واضح ولا؟ هذه الرواية، هذه الرواية ما في سندها، لا يوجد فيه أي كلام. رواية ثالثة في الباب أيضا سندها نقي ولا يوجد فيه شيء، عن الإمام عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان، شوف، بعد العتمة جالسا، تعدان بركعة وهو قائم، والفريضة منها 17، والنافلة 34 ركعة. هذا بعد نفس الشيء قاعد تتكلم عن أن الصلاة نافلة العشاء يمكن أن تصلى شنو؟ من جلوس، ما تكلمت عن الأفضلية، ما هو الأفضل. الرواية السابعة في الباب، محمد بن الحسن، وعن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر له البيزنطي. هذه الرواية سندها فيه مشكلتين، المشكلة الأولى محمد بن الحسن، وعندك مشكلة سهل. سهل لا، محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين، في تردير بين الاسمين، والأرجح أنه محمد بن الحسن كما هو موجود هنا. لكن هذا محمد بن الحسن مشكلته أنه مشترك بين كثيرين، فيحتاج إلى تشخيصه ومعرفته من هو، حتى يصير الحكم عليه فيما بعد بأنه ثقة أو ليس بثقة، معرفة الطبقة، طبقة الرواة يعني يروي عن ومن الذي يروي عنه. جيد، هذا واحد. اثنين عندنا سهل بن زياد. سهل بن زياد واضح المختار هو توثيقه، وين اتهم بالغلو وما إلى ذلك، هذا وساحته بريئة من ذلك كما أشرنا إلى هذا الأمر سابقا. قلت لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، ليه صلاة المستحبة، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أنت. أنت شو تسوي؟ كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال أصلي 51 ركعة، 51 ركعة. ثم قال أمسك، وعقد بيده الزوال 8 و4 بعد الظهر، و4 قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخر، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، إلى آخر الرواية. إذا واضح أن الرواية التي تتكلم عن أن تصلى جالسا هي قاعد تتكلم عن شنو؟ أنه لك أن تصليها جالسا، مو أن الجلوس أفضل. واضح أو لا؟ فإذا نستفيد من هذا، من جمع بين الروايات، أنه لك أن تجلس ولك أن تقوم والقيام أفضل، وهذا الذي ذهب إليه المصنف الشارح. الشارح لما قال بل هو أفضل، واضح ولا؟ المصنف قال يجوز قائما لأنه ما حصلت إلا لابد من جلوس. جيد، إذن الأمر الثاني قال وعدم دلالة ما دل على فعلها جالسا على أفضليته، غاية ما يفيد الجواز أنه يجوز لك أن تصلي جالسا، مو أنه الجلوس أفضل، بل غايته الدلالة على الجواز. احنا قرأنا الروايات، أنا ثلاث روايات، ما في رواية قاعدة تصر أنه لابد أن تصليها جالسا، لا من اللي تكلم عن الجلوس الرواية الثلاث مو حاصرا إلا لابد أن تصليها شنو جالسا. جيد، بل غايته الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. هذا دليل ثالث. ليش أنت تقول أفضل؟ يقول لأنه ورد عندنا بعض الروايات التي تقول أن كل نافلة، كل نافلة تصلى من قيام، الأفضل أن تصلى من قيام. هذا الركعتين من نافلة نافلة لو منافلة نافلة، وإن وردت الروايات أنه يستحب أنها يجوز أن تصلى من جلوس، لكن ببركة هذه الكلام العام في بعض الروايات أن كل نافلة تصلى من قيام، يعني الأفضل أن تصلى من قيام، تسري في كل النوافل ومنها نافلة العشاء. جيد، في الباب الرابع من أبواب القيام، باب الرابع من أبواب القيام، الحديث الثالث في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، صلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا.
عن دليل واحد مو ذي اعتبرنا الثاني غاية ما يفيده أنه
أن الأمر الثاني والثالث.
نعم، خصوص الأمر الثاني. نعم، الدليل الثاني أو الأمر الثاني.
ليش صار الدليل واحد؟
هو بقول أن الدليل الثاني غاية ما يفيد أنه أن عن جلوس مو أفضل، ما يثبت أن القيام أفضل. غاية ما يفيده أن الجلوس ليس بأفضل، يعني يقول أنه ما له دليل.
نعم.
على أفضلية صلاة من جلوس، غاية ما يفيده الجواز، فهذا مجرد هذا يكفي لو عرض النظر عن
لا هو في الواقع في الواقع ثلاثة أدلة.
نعم.
شوف جهة الدليل الأول، الدليل الأول جاء إلى خصوص ركعتي نافلة العشاء.
نعم.
قال الأفضل هو القيام.
نعم.
وملتفت إلى جواز الجلوس. ولذا في الرواية اللي قرأناها يجوز أن يصلي له أن يصليها جالسا أو قائما، والقيام أفضل. فهذه جهة دليل وفيه نص صريح على أن القيام أفضل من الجلوس. الدليل الثاني، دليل الثاني هو في الواقع يبغى يقول أنه ما في مقتضي إلى ترجيح الجلوس.
هل هذا المفردي بغض النظر عن الدليل الأول يكفي لكم يعني أن يكون بغض النظر عن الدليل الأول والثالث، هل المفردي يكفي لأن يكون القيام أفضل؟
لا مو بروحه، لابد أن يضم إلى غيره.
حتى المفروض يكون
لحاض يعني مجموع، يلحظ المجموع.
يعني المفروض يكون في الواقع أنه دليلان يعني. أول
يعني الدليل الأول،
نعم.
يعني شوف الدليل الأول والثالث يقول لك القيام أفضل.
نعم.
الدليل الأول يقول القيام ينص على أن هذه الصلاة بالتحديد هي أفضل.
صح.
الدليل الثالث يقول كل نافلة القيام فيها أفضل.
نعم.
يجينا هذا يقول بس حدك إلى الجواز، حدك إلى الجواز، ضم إياها الأول والثالث.
نعم.
يعتضد يعني.
نعم.
مع الأول والثالث، وهو بحد ذاته دليل مستقل. نعم، ما يكفي، يحتاج إلى أن يضم إليه الأول والثالث، أنه الجلوس، الصلاة من جلوس، صلاة الركعتين من جلوس، غاية ما يفيده هو الجواز، مو أكثر، مو أكثر. جيد. قال وللعشاء ركعتان جالسا ويجوز قائما. بعدين قال ومحلهما بعدها، محل هاتين الركعتين بعدها، أي بعد العشاء، بعد العشاء. والأفضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعد العشاء، يريد فعلها بعد العشاء.
بعد العشاء وبعد التعقيب،
عفوا، بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها، بعدها بعد العشاء. الأولى بعد التعقيب، الثانية بعد العشاء. والأفضل الآن صلاة الركعتين من جلوس متى؟ قال بعد العشاء. تمام. الآن بعد العشاء التفتوا، البعدية شنو فيها؟ انت لما تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلصت من صلاه العشاء، ايش بتسوي؟ تبدا بالتعقيب، ويبدا التعقيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هذا التعقيب الاول. بعدين يجي دعاء الوحده، لا اله الا الله الها واحدا الى اخر الدعاء. بعدين يجي الادعيه التعقيبات المختلفه، ايه الكرسي، تعقيب تسبيح الزهراء عليها السلام. طبعا افضل التعقيبات تسبيح فاطمه عليها السلام، اول التعقيبات ليس تسبيح فاطمه، في خلط كبير جدا وقع في هذه المساله، انه ما هو اول تعقيب وافضل تعقيب،
هاي عرفان بعد
صار، لا خلط صار. شنو صار؟ شنو عندك انت؟ عندك افضل تعقيب بعد الصلاه هو شنو؟ تسبيح الزهراء عليه السلام، أفضل تعقيب. بحيث لو دار الأمر ما عندي وقت، ما عندي وقت لأي سبب من الأسباب إلا أن آتي بتعقيب واحد، يدور الأمر أي تعقيب أجيب؟ نقول أفضل تعقيب تسبيح الزهراء. جيد. فأفضل تعقيب هو تسبيح الزهراء عليه السلام. جيد. نعم هذا أفضل تعقيب، لكن أول تعقيب ما هو؟ مو تسبيح الزهرة. أول تعقيب مو تسبيح الزهرة، أول تعقيب هاي التكبيرتين، التكبيرات الثلاث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من بعد التكبيرات يجي دعاء المعروف بدعاء الوحدة، لا إله إلا الله. بعد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بعد الصلاة على النبي يجينا الآن دور تسبيحة الزهرة. فإذا من حيث ترتيب التعقيبات عندك ترتيب، هذه يمكن اقتناصها من الرواية، في ترتيب. فإذا من حيث الترتيب مو أول تعقيب تسبيح فاطمة، واضح؟ أفضل تعقيب تسبيح فاطمة عليه السلام. مشكلة يصير خلط. شنو أول أفضل تعقيب؟ قال تسبيح الزهرة. وجيبون رواية تسبيح الزهرة. مو صحيح يا جماعة. أفضل تعقيب شيء وكون أول تعقيب شيء آخر. فرق بين مسألتين مختلفتين.
هم على الأسف.
واضح ولا؟
السلام هاي الله أكبر الله أكبر من جزء الصلاة.
هو هذا. أنا هذا كاتب في بحث قبل 5 سنوات تقريبا أو أقل. في أفضل تعقيب ما هو؟ من صار كلام فيها فكتت في هذا البحث. يمكن مراجعة منشور في رسالة القلم. تكتبون ما هو أول تعقيب؟ ما هو أول تعقيب؟ يطلع. خب. نفس النتيجة نتيجة هذه.
إذا واحد ما يعرف عن هذا الدعاء، دعاء الوحدة. زين ومن بعدها الصلاه على محمد وعلى محمد وكذا اكو
يعني عمليا الله اكبر تكبيرات تصير بعدين يبدا بالتسبيح الزهرة عليه السلام. فهو عمليا حتى هذا اللي جاي يتكلم ويصر على انه اول شيء تسبيح فاطمه يقول له ترى انت ما تسوي اول تسبيح فاطمه، انت اول شيء تسوي التكبيرات ترى وبس، مو ملتفتين. واضح ولا؟ على اي حال الكلام هنا بعد تسبس بعد الصلاه انت تسلم، بعد الصلاة راح تدخل في أي شيء؟ في التعقيب. في التعقيب عندك حين ذكرنا حين مجموعة من التعقيبات. الآن في أي تعقيب دخلته ما لي شغل، بتدخل في التعقيب. وفي بعض الأيام عندك صلوات مستحبة موقعها بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء. متى الصلاة المستحبة اللي موقعها بعد صلاة العشاء؟ شهر رمضان بلغنا الله وإياكم في 20 ركعة، 10 ركعات، 20 ركعة إلى آخر موزعة. جيد. بعد صلاة العشاء زين الكلام هنا، أنا خلاص سلمت خرجت من صلاة العشاء، هل آتي بالتعقيب أو آتي بنافلة المغرب العشاء؟ واضح. وإذا قلت لي أخليها لا بعدين أتأخر، أخليها بعد التعقيب. لو بعد الصلاة تفتين؟ لو بعد الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة التي تكون مستحبة. مثلا في مثل شهر رمضان مثلا راح يصلي مثلا النوافل الواردة الحين نوافل 1000 ركعة أو النافلة اللي هي عبارة عن ركعتين عقب كل صلاة بالليل. جيد. عقب صلاة العشاءين في ركعتين مستحبة كل ليلة، هذه غير 1000 ركعة. جيد. ويمكن باب تداخل المستحبات نصير هذا في هذه. جيد. الآن أصلي أنا نافلة العشاءين متى؟ هل بعد ما أفرغ من الصلاة بحيث أختم أعمالي اليومية بالوتيرة اللي هي ركعتين إلى نافلة العشاء من جلوس أو من قيام، أختم بهذه؟ لو لا آتي بها عقيب العشاء مباشرة، يعني أول ما أخلص من العشاء أدخل في صلاة النافلة وبعدين أسوي اللي أبغي. تفتيني يا لولا؟ فأنت عندك جهات، إما أن يأتي بها بعد الصلاة مباشرة وقبل النافلة، وإما أن يأتي بها بعد النافلة بعد عفوا، إما أن يأتي بالنافلة بعد الصلاة صلاة العشاء وقبل التعقيب. جيد. أو يأتي بصلاة النافلة بعد التعقيب أو بعد أي صلاة يمكن أن يؤتى بها بعد العشاء، فيصلي العشاء يعقب يجيب الصلاة المستحبة بعدين يتفرغ يجيب الصلاة النافلة، فأي هو أفضل؟ تفتيني لا لا. المصنف نفسه له رأيان في المسألة. المصنف نفسه له رأيان. نعم. قال والأفضل جعلهما بعد التعقيب بعد كل صلاة يريد فعلها وبعد كل صلاة يريد فعلها. خلنا نخلص من هذا بعد نروح لخلاف المصنف.
ها يعني منظورها من بعد كل صلاة يريد فعلها يعني كل صلاة مستحبة من
نعم.
صلاة العشاء.
نعم هذا اللي قاعد نقوله بساعة. يعني نقول طاحت الربية.
بعدها.
جيد. أما استحباب جعل الصلاة بعد الركعتين، عفوا بعد التعقيب، يعني قال بعد التعقيب وبعدين قال بعد كل صلاة. أما استحباب الصلاة صلاة النافلة بعد الركعتين، لأنه ورد في بعض الروايات أن صلاة النافلة إنما توقعهما بعد التعقيب، وإن كان هذه الروايات رواية واحدة هي اللي تذكر وردت في تعقيب صلاة المغرب، ولكن تلغى الخصوصية وتسرى إلى كل الصلوات التي يكون نافلتها بعدها. والرواية هكذا وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من صلى المغرب ثم عقب، يعني جاء بالتعقيب، ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين، إذن عقب ثم يصلي، ما تكلم ثم صلى، هي معناته يفرغ من صلاته ثم يأتي بالتعقيب، وبعد التعقيب يأتي بأي شيء؟ بالنافلة. كتب يصلي ركعتين، كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة. بس هذه الرواية تشير إلى شنو؟ إلى أن النافلة توقع بعد التعقيب. جيد؟ الرواية في الباب 30 من أبواب التعقيب، الحديث الثاني، باب 30 من أبواب التعقيب الحديث الثاني. هذا في جعل الركعتين بعد التعقيب. أما جعل الركعتين بعد كل صلاة يريدهما، يريد فعلهما، لأنه ورد في بعض الروايات أن تختم أعمالك بالوتيرة، يعني آخر عمل تسوي في يومك هو شنو؟ هو الوتيرة. وهذا ورد في باب 29 من أبواب أعداد الفرائض، باب 29 من أبواب أعداد الفرائض، نعم، الحديث الثامن، حديث الثامن في الباب، وهو خبر المفضل. طبعا الوتيرة قاعد يقصد بها شنو؟ يقصد بها نافلة العشاء. حديث الثامن، شير، يقول هكذا مع قطع السند: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتير، إلا بوتر. قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ هذا تقصدها الوتر؟ لو تقصد الوتر من صلاة الليل. قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعتين، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتيرة، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتيرة إلى في آخر الليل. فإن عندك وتيرة وهو عبارة عن نافلة العشاء، إذا مات خب مات عن وتيرة، إذا ما مات وبعثه الله عز وجل ما مات، قام إلى صلاة الليل، نقول بعدين عندك صلاة الليل أيضا تختمها بوتيرة، بس ذيك الوتيرة اللي بعد صلاة الليل غير الوتيرة هذه، واضح ولا؟ فقلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين ركعتين؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: لأن رسول الله كان يأتيه الوحي، يعرف النبي أنه راح يموت لو ما يموت، فلذا لا يصليها، وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا، وغيره كلنا وغيره لا يعلم من فمن أجل لا يعلم أنه راح يجيه الموت أو لا، ما يدري، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. طبعا النبي لم يصلي هاي ركعتين، صاحب الوسائل يقول أنه تقدم أنه كان يصليهما ويأتي ما يدل عليه، فيظهر أنه كان يصليهما مدة ويتركهما مدة. بس الشاهد في هذه الرواية هو أن يختم بالوتيرة، تفتين لولا؟ أن يختم بالوتيرة، والرواية واضحة في هذا، ولذا جعلوا الصلاة في آخر شيء، بعد الاتيان باي نافله باي صلاه مستحبه في مثل شهر رمضان على هذه الروايه ايش تسوي؟ صلي العشاء وبعدين تاتي بالتعقيب وبعد التعقيب تاتي بصلاه النافله لمات شهر رمضان. بعد ما تخلص صلاه النافله لمات شهر رمضان تجي الى شنو؟ الى صلاه نافله العشاء حتى تختم بالوتر او الوتيره. واضح ولا؟ يقول والافضل جعلهما بعد التعقيب وبعد كل صلاه يريد فعلها بعدها رحمك الله. فاذا احنا عندك هذا مو شيء واحد، ترى اثنين فردين. واضح ولا؟ وكل فرد منهما يصدق عليه انه بعد الصلاه بعد العشاء. كل فرد منهما يصدق عليه انه بعد العشاء، العبر عنها بالبعديه. المصنف شنو رايه؟ الشارح تعقب المصنف قال اختلف كلام المصنف. الحين اصل المساله واضحه صارت، الحين بس عندنا الحين راي المصنف. شنو راي المصنف؟ قال اختلف كلام المصنف في تقديمهما اللي هي ركعتين النافله، نافله العشاء. اختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافله شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها. فإليه رأي التقديم وإليه رأي التأخير. ففي النفلية كتاب إلى المصنف قطع بالأول، يعني قال بأنه يلزم تقديم نافلة العشاء على نافلة شهر رمضان. وفي الذكرى قطع بالثاني، وهو أنه لابد أن يؤخر صلاة العشاء نافلة العشاء على نافلة شهر رمضان. وظاهره هنا الأول، لأنه قال بعدها وللعشاء ركعتان جالسا بعدها، يعني بعد صلاة العشاء، وما أشار إلى بعد ما يصلى به من ركعات. وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية، وكلاهما حسن. قرأت الروايات، قرأنا الروايات، صليت هذه وصليت هذه، هذه فيها رواية وهذه فيها رواية. الشارح قال كلاهما حسن، رأيه أن كلاهما حسنون. العفو شيخنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.